ما ستقدم به من الأسئلة فينبغي أن يكون بين أيدينا أن ما لا أعلمه فسيكون الجواب فيه لا أدري، وما أعلمه أيضا فإنما ليشفى فيه من باب قول الشاعر: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إلى اختعرت وطوح نبتها رؤي الهشيم. هذا هو السؤال. وصل إلي يقول: هل يجوز لشخص عنده العيال سياطة الرقيق مع العلم أنه محتاج إلى ثمنه ولا يجد سوى الرقيق يرقيقه؟ جواب أنه ورد عن عمرو بن مرة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، فرنت جماع وراني أرزق إنا من دفتي بكفتي، فهل تأذن لي في ذلك؟ فقال: لا إذن لك ولا كرامة. ولو كنت تقدمت إليك لا أوزعتك ضربا ولا حلقت رأسك مهلا ولا أبحت مالك لأهل المدينة. فإن الله عز وجل قد وسع في الأرزاق من الحلال ووسع السبل إلى ذلك، ومن أراد أن يوسع الله عليه في رزقه فلا يعمد إلى ما حرم الله عليه، فإن سياطة الرقيق من الثياب وبيعه لمن يستعمله استعمالا لا يجوز، كل هذا من التعاون على الإذن والعدوان الذي نهى الله عنه. السؤال الثاني: ما هي المداهنة وما هي حدودها في الأمر والنهي؟ بالنسبة للمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، أن يبذل الشخص جزءا من دينه لإصلاح الدنيا، وليس من ذلك ما كان الشخص مكرها عليه، فإنه إذا أكره بما يخاف عقوبته لا يعتبر مداهنا لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلذلك ينبغي أن نعرف أن المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن لا يستثقل، من أجل أن لا يقال إنه ثقيل، أو من أجل أن لا يوصف بأوصاف بريئة. فكثير من الناس يريد أن يتخلص من الأوصاف القبيحة لدى الآخرين بأن يترك جزءا من دينه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن لا يقال فيه كذا، وصف من الأوصاف الجميلة. فالواقع أن ديان السماوات والأرض ذو العزة والجلال الذي خلق الناس وأنعم عليهم وسواهم ومع ذلك زعموا له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون عليه السبيل. فقالت اليهود: يد الله مغلولة ولت إليهم ولعنوا بما قالوا. فقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن عالياء. وكذلك الأنبياء الذين هم سيرة الله من خلقه، فإن الناس قالوا فيهم: كذاب وساحر ومجنون وكاهن وطالب سلطة وطالب مال، إلى آخر ما قالوه. وقد برأ الله الأنبياء عن ذلك. ومن كان يريد أن ينجو مما لزامه الأنبياء فمعناه أنه لا يريد أن يسلك طريقه، فهذا الطريق الموصل إلى الجنة محفوف بالمكاره. فإن الله حين خلق الجنة أرسل إليها جبريل وزينها قبل أن يصل إليها بأنواع الزينة، فلما رآها ورجع إليه سأله قال: هل رأيتها؟ قال: نعم، معزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر بالنار فأعدت فأرسله إليها، فلما رآها قال: أرأيتها؟ قال: نعم، عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بالجنة فحست بالمكاره، وأمر بالنار فحست بالشهوات. فأرسل جبريل فنور إلى الجنة فرفع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ورأى النار فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، حين حست بالشهوات. فلذلك لا بد أن يدرك الشخص أن هذا الطريق لا بد فيه من كثير من العقبات والمشكلات، وأنه لا يمكن أن يصبر على دينه فيجمع بين العاجلة العاجلة والعاقبة العاجلة. لا بد أن يجد بعض الأول الذي توعد الله به لكتابه، في قوله تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظيم الأمور. هذا السؤال: آخر يقول امرأة تقدم إليها رجل ليتزوجها فظهر أنه محرم لها، فهل يجوز لها أن تصافحه بعد ذلك وأن تتخذه محرمه؟ جواب أنه إذا كانت تخشى جريمة من ذلك أو الفتنة فلا يحل لها مصافحته، وإن كانت لا تخشى جريمة ولا الفتنة من ذلك فإنها لا من الجائز وهو محرم مثل غيره من المحارم. هذا سؤال: بعض الفتيات إذا تزوجت إحداهن فتتها كل صديقاتها بعد الزواج تسألها عن دخول زوجها بها وكل شيء جرى بينهما بينها وبين زوجها، فتجيب بكل صراحة فهل هذا جائز؟ جواب: لا، بل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبالغ في نكيره وذكر أن من فعله إنما هو شيطان، وهذا يكفي من المبالغة في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي بين الأزواج ينبغي أن تكون سرا من الأسرار لا يطلع عليها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصلت بينه وبين زوجته صفية بنت أبي عبيد مشكلة اجتماعية، فجاء أصدقاؤه وأخته حفصة من المؤمنين يسألونه عن هذه المشكلة التي بينه وبين زوجته، فقال: سبحان الله، كيف أفضي بشد امرأة هي أقرب الناس إليه زوجتي؟ فلم يفضي إليهم بشيء من سبب. ثم إنه طلقها فأتوه يسألونه عن السبب، فقال: سبحان الله، كيف أفضي بشد امرأة أجنبية لا علاقة بيني وبينها؟ فإذا هذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاؤها بحال من الأحوال. ومع ذلك ما كان من نص حميد فيه فناء أو من تشكل وتولد في بعض القضايا فلا يصل هذا في النهي. فمثلا إذا كان الزوج يحسن إلى زوجته وكانت تجد منه المعاصرة الحسنة فأرادت بذلك الدعوة وتأليف القلوب وذكر نعمة الله تعالى، حيث تشعر أن كثيرا من النساء مهانة في بيتها وأنها لا تجد الألفة ولا الرحمة والرأفة المطلوبة في الزواج في بيتها، ووجدت في خلاف ذلك وأرادت أن تبين نعمة الله تعالى عليها، فإن الله يحب أن تظهر نعمتها على عباده وتحدث بالنعمة من شكرها. وكذلك إذا كانت تشكو من سوء المعاملة فتشكو إلى من يمكن أن يغير، تشكو إلى من يمكن أن يتوسط بالتغيير، فهذا أيضا لا يعد من الغيبة بل هو من الأمور الستة التي يجوز فيها ذكر لاقي بما يكره. وكذلك الزوج أيضا في تعامله مع زوجه. ومن هذا حديث ابن زرع المعروف لديكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقر فيه قصة أم زرع حين أثرت على زوجها، فإنها قالت: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وأثنت عليه بأنواع الثناء وعلى أمه وعلى بنته وعلى ولده وعلى خادمه. هنا سؤال: امرأة طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل إلا أن شعرها مبهور بدقة وهي متأكدة من وصول الماء إليه، هل عليها أن تغتسل كما هي أم أن تنقض شعرها؟ رجاء توبة. بالنسبة للشعر المبهور ينقسم إلى قسمين: مبهور بنفسه ومبهور بطيوق من غيره، مثلا الذي فيه أسلاك أو حديد مسكن بأي شيء. فالقسم الأول المبهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخم. الشديد يجب نكته ونحضه بالغسل، ولا يجب ذلك في الوضوء، بل تمسح فوقه في الوضوء وتدخل يدها تحت الضفائر فقط، أما في الغسل فيجب نكته. أنا في بداية الجواب ذكرت أن الرأس المبهورة ينقسم إلى قسمين: مبهور بنفسه ومبهور بما فيه من غيره، فيه خيوط من غيره. فالمبهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخم. فالشديد لا ينقض في الوضوء، بل تمسح فوقه وترد المسح من تحته، تدخل يدها تحت الضفائر. وفي الغسل ينقض الشديد مطلقا، تنقض الظهر كله. وأما ما كان بالخيوط فإن كانت الخيوط قليلة جدا، أقصد أن ما كان الرخوة من الظهر من غير خيوط، الرخوة من الظهر من غير خيوط، فإنها لا تنفذه بل تهيئه لدخول الماء فيه حتى توقن أن الماء دخل في داخله وتغلغل فيه. نعم الرسو الذي ليس ظفره دقيقا ولا محكما فهذا تلينه حتى يدخل فيه الماء. وأما ما كان بالخيوط فهذه الخيوط تنقسم إلى قسمين إلى كثيرة وقليلة. فالكثيرة إذا كانت بادية عليه فإنها تنقض في الغسل وفي الوضوء معا، وإذا كانت قليلة أو كانت مختفية في داخله فإنها لا تنقض في الوضوء ولكنها تنقض في الغسل. هذا السؤال هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته الإذن دائما في الخروج، وهل يجوز لها هي كذلك أن تخرج بدون إذنه إذا كان قد أعطاها الإذن سابقا مثل قوله أعطيتك الإذن في كل وقت فلا داعي لطلب الإذن؟ الجواب أن هذا الخروج يرجع حكمه إلى حكم المخرج إليه وإلى هيئته، فإن كانت تخرج إلى واجب أو إلى جائز فيجوز لها الخروج. وعلى الزوج أن يعلم لها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن سفلات، سفلات معناها غير متطيبات ولا متزينات. ويجوز لها حينئذ الخروج بغير إذنه في الواجبات، واختلف العلماء في خروجها بغير إذنه في المندوبات. فالراجح أنه إذا كان سيغضب إذا علم بخروجها ولا تستطيع أن تكذب عليه ولا تستطيع أن ترضيه بسهولة فإنها لا تخرج في المندوبات، لا تخرج في المندوبات إذا كان سيغضب عليها. وإن كان من يغضب إذا خرجت فيجوز له الخروج بغير إنهي المندوبات. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها إذا كان لديهما ولد يخافان عليه؟ إذا كان المقصود هنا أن المرأة إذا خافت من الحمل وهي مرضع تخاف من ذلك على ولدها بما عرفت فيه من ضرره البين عليه، فإنها ينبغي أن تذكر الزوج بمصلحة ولده، ولكن لا يحل لها منعه، لا يحل لها منعه من الزواج حينئذ، لكن عليها أن تنصحه وأن تذكره بمصلحة الولد وبأنه يضر به أن تحمل فينقطع اللبن عنه وهو في سن الإرضاع. هذا سؤال آخر، الصوت والريح اللذان يحرسان من قبل المرأة لا يطيلان الوضوء، فما الدليل على ذلك؟ الجواب أن الذي ينقض من الصوت والريح هو ما كان من الدبر، لأنه الذي ورد فيه الأحاديث الصحيحة، والنقض ليس أمرا اجتهاديا إنما يؤخذ من الأدلة فقط. وما كان كذلك فإنه غير مألوف ولا معهود، بل هو من قبيل المرض غير المعتاد لداخل النساء. وما كان كذلك فإن غير المعهود دائما لا ينقض، لأنه خارج عن فطرة الإنسان وطبيعته الأصلية. وهذا راجع لقاعدة فقهية معروفة وهي المشقة تجلب التيسير. فما كان معروفا مألوفا لداخل الناس فهو الذي ينقض، وما كان نادرا قليلا بينه لا ينقض، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل السلف نقضا، والسلف غير معتاد ولا معهود لدى أكثر الناس. هذا السؤال، ما هو نوع الثياب التي يجب خروج المرأة فيها؟ وسؤال عن شرح كلمة سفلات. جواب أن الثياب التي يحل خروج المرأة فيها هي ما ليس لافتا برائحة ولا لون، وليس محددا لأعضاء الجسم ولا يشف عن البشرة، فما اجتمعت فيها هذه القيود كان غير لافت للنظر بلون أو برائحة، ليس حسنا حسنا يلفت الانتباه إليه، وليست فيه رائحة تدعو إلى الانتباه، وليس محددا لجسم المرأة لأعضائها إلا بالريح، إذا كان درجة الريح تحدثت أعضاؤها فهذا لا يضر، يشوفوا خروج هذا ذلك الثوب. الثوب الذي إذا خرج السرير حدد أعضاءها لأنه يلتصق عليها هذا لا حرج في الخروج به. لكن الثوب الذي يشف عما تحته فيبدي لون البشرة أو يحدد الأعضاء بخلقته مثل بعض التي تحرك وتكون محددة له يتضح من خلالها حجمه فهذا لا يجوز الخروج به. ولا يختص هذا بلون من الألوان بل المهم أن لا يكون اللون مشفا. وأما كلمة كثبات في حديث ابن عمر وصحيح البخاري فالمقصود بها متعطرات ومتزينات. قد يحدث من إذا خرج كثبات معناها غير متعطرات ولا متزينات. والتثبلة معناها المرأة التي لا تتعطر ولا تتزين. هذا سؤال هل يجوز للمرأة أن تسافر في ذوب الزينة وهو ذوب حسن ثقيل أو جديد؟ وجواب أن خروجها من بيتها لا يجوز في ثوب لافت أي كان ولا عبرة بغلاء ثمنه مثلا أو بجدته. هذه أمور قد لا يدركها بعض الناس وقد لا تلفت الانتباه. إنما الذي يلفت الانتباه ما كان حسنا للونه أو لرائحته. ماذا تقولون في ذكر من يخاف على الإسلام يخاف على الإسلام والمسلمين منه وهل يجوز ذكره لمن لا يعرفه؟ كرام أن من كان معروفا لدى المتكلم فيه بسوء ويعرف أنه غير مؤمن على دين الله تعالى فإن الكلام فيه لا يدخل في حد الغيبة وهو من الشك المستهلاك من الغيبة. فالغيبة لا تقل إلا في شك فقط. الأول النصيحة كمن يريد التعامل مع شخص فينبه على ما فيه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين خطبها أبو الجهم ومعاوية وأبو سفيان فقال أن أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه وأن معاوية فرجل صلوك لا مثل له ولكن كفوا صامة وزيد فهذا يحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه. ومن علم شيئا من هذا النوع فكتمه فهو غاش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الأمر الثاني التظلم والشكاية كمن يشكو من شخص معين بمن سيرفع عنه ظلمة أو يشاركه في رفعه فيبين له بعض ما فيه من الصفات فهذا أيضا ليس من الغيبة. كذلك ليس من الغيبة ذكر المجاهر الفاسق الذي جاهر بأمره فأعلنه فذكره به ليس غيبة له لأنه أعلنه على الجلال. ومن هذا الذنوب الظاهرة مثلا المتبرجة من النساء أو التي تخالط الرجال في كل مكان أو الرجل الحليق مثلا هذا من الذنوب الثالثة التي يجاهر بها صاحبها ولا ينكرها. فلذلك إذا تكلم الشخص بهذا أو ذكره به فلا يعد هذا من الغيبة. كذلك الاستفتاء كمن يذكر شخصا بصفة من صفاته ويستفتي في أمره فإن ذلك لا يدخل في الغيبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من شندة فشكى إليه رجلا حضرميا يخاصمه في أرض له فأخبره أن له أن عليه البينة أو يمينه فقال يا رسول الله إنه لا يمين له إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكره عليه. كذلك من هذا ذكر بعض الصفات التي فيها ذم أو عيب بقصد التنزيل من تلك الصفات شمل التصف بزعلة مشهورة عنه وقصد تنزيل الناس من ذلك فينبهون بهذه الصفة فهذه هي الأمور المستثناة من الغيبة. هذا سؤال بشدة غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان هل هذا حديث؟ جواب لا أظنه حديثا. لكنه كلام مشهور يقوله بعض الناس وذلك أن من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يجعل تحت يده رزق بعض عباده، فإن لم يجعل الله تحت رزقه وتحت يده رزق أحد من عباده فمعناه أنه محروم. هذا السؤال: ما هي حدود الزينة عند الخروج؟ والجواب: هي كل ما يلفت الانتباه، كل ما يلفت الانتباه في الظاهر. ويمكن أن تخرج المرأة وفي رقبتها عقد مثلا، وقد سافرت عائشة رضي الله عنها وفي رقبتها عقد من الظفار، فلا حرج في ذلك، كل ما هو مستور يجوز الخروج به. وأما ما كان بارزا باديا فلا يجوز الخروج به، ومن ذلك الضرب بالأرجل ليصنع وسواس الحلي، والوسواس معناه صوت الحلي، فهذا ممنوع لقول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولذلك تدفعه نجوس الناس يؤدي إلى الفتنة، كما قال الشاعر: تصنع للحبي وسواسا إذا اضطربت، كما قال الآخر: وإذا نشط ركبت بقلبك ضعفا بصبيها من كثرة الوسواس. وهذا يقول: هل يجوز لامرأة إذا كان لها صبي يقول الأطباء إن فيه مرضا يحتاج إلى أن يذهب به إلى ما يسمونه، المهم إلى العلاج الخارج، ويريدون الذهاب به وحده وهو صغير قبل الفطام، هل هذا يجوز؟ وهل هو من فسق الحضانة؟ جواب: أن الصبي أمانة لدى الشخص، فلا يحل له أن يفرط في أمانته، ولا يحل له أن يسلمه إلى غير مأمور. وهذه الجهات المذكورة في السؤال أهلها غير مأمونين على تربية الأولاد. فالذي يطلب من ذهابه إلى سويسرا هو علاجه من مرض بدني، والذي يقاه هو فساد دينه من أصله، والمرض الديني أعظم من المرض البدني. السؤال: هل نحن مطالبون بقضاء الصلوات الماضية في الشباب وفي آخر الشباب، وهل نترك النوافل في أثناء القضاء؟ جواب: أن من ترك الصلاة وهو يشك في وجودها في فترة من فترات حياته يرى أنها غير واجبة، أو يشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقها، أو يشك في المعاد والبعث بعد الموت، فإنه كافر بالإجماع ولا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته، لكن عليه أن يفكر في المستقبل. وأما من ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يذكر بذلك، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه يذكر بذلك، وعلى هذا لا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته. وأما من لم يتركها لم يعلم أنه تركها، ولكنه كان لا يتقنها، كمن لا يتقن قراءتها أو ركوعها أو سجودها، أو لا يحافظ على طهارته دائما في كل الأوقات، كمن يتيمم وهو يظن أنه قادر على الوضوء مثلا أو الغسل أو نحو هذا، فإن الذي يبدو أنه لا يجب عليه القضاء. وهذا إن شاء الله أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يتاه المسيء صلاته صلى ركعتين لا يقيم فيهما صلبة، فسلم عليه فقال: ارجع صل فإنك لم تصل، فجعلها لا غير صلاته. فلما أتاه مرة أخرى وقد أعاد ما صنع قال: ارجع صل فإنك لم تصل، حتى كان في الثالثة فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها لا تعلميه. فمع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما مضى من صلاته، وهذا صريح في أن ما كان يصليه لا يسمى صلاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء شيء منه، فدل هذا على أن ما مضى من صلوات الأعمار لا يجب قضاؤها إذا كان الشخص لم يتأكد أنه تركها يوم من الأيام. وأما إن تركها تكاسلا فتذكر تلك الصلاة أو تلك الصلوات، أو تذكر أنه في السنة الفلانية أو الشهر الفلاني ترك الصلاة تكاسلا، فإنه يعيد تلك الصلاة ويقضيها، وهي قضاء النسيان، وهذا يجب تجب المبادرة فيه، وأن يفعله الشخص كلما استطاع إليه سبيلا، وإن كثر عليه فإنه يقدمه على صلوات النوافل ويترك صلاة النوافل مطلقة. وأما ما يسميه الفقهاء صلاة الأغمار أو صلاة الأعمار وهي قضاء الصلوات التي لم يتمها شخص في رمضان شبابه، فلا أرى أن دليله قوي. فلذلك على الشخص أن يفكر في المستقبل وأن يعلم أن بقية العمر ليس لها ثمن. ولهذا يقول الحكماء: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يقتل آخره. عمرا ضيع أوله ينبغي أن يقتل آخره. ولذلك يقول الحكيم: بقية العمر عندي ما لها زمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. هذا يقول: ما تقول في أكل مال من يتكسب ببيع الرقيق وتصوير عماي يفعله على الثوب وتارة يأكل الشفة؟ جوابا: من يتكسب بالحرام عموما إذا كان له كسب غير الحرام فيجوز أكل ما تبرع به، وإن كان ليس له من الكسب من الحرام فلا يجوز أكل ما تبرع به، لكن تجوز معاملته بالمقابل. فمن كان بينه وبينه بيع أو معاطات تأخذ منه وتعطيه فهذا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وقد حكم الله عليه في كتابه بأنهم يأكلون السكت والربا. ومع ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدة من الشعير، وكذلك عاملهم على مساقات خيبر فكانوا يشتغلون بثلث الثمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال كذلك، واستمر مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. هذا السؤال: ما يجوز للرجل أن يرى من زوجته؟ الجواب: أنه يجوز له أن يرى منها كل شيء، لكن من الأفضل والأحسن والخلق ألا يرى ما يستحيا من رؤيته، فهذا يخالف الخلق الحسنة والوصف الحميد. ولكن لم يحرم الله تعالى نوار شيء من الزوجة بالنسبة للزوج. هذا سؤال: ضرب لنا الصحابيات في صدر الإسلام خير مثل في الدعوة إلى الله تعالى، فما هي الأدوار التي لعبتها الداعيات في هذا العصر؟ نريد نماذج حية، وذلك مع ما أمكن من التفصيل. الجواب: أن الله عز وجل يستغل لنصرة دينه والقيام به من شاء من عباده، ولا يختص هذا بعصر من العصور، ففي كل عصر ينزل الله تعالى لائحة من عباده يكلفهم بنصرة دينه، لا خيار لهم في ذلك. لو أراد أحد منهم أن يصرف نفسه عن خدمة الدين لم استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي المقابل نجد آخرين أقوى إسلاما وأفرع ضالا وأكثر أموالا، فلا ييسر الله لهم خدمة دينه، بل يجعل في وجوههم العقبات ويصدهم عن نصرة دين الله تعالى. وهذا ما صرح الله به في كتابه في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكذلك في قول الله تعالى: يؤفك عنه من أفك. وفي قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فيضع الله تعالى العراقيل في وجوه من شاء من عباده حين لا يقتضي خدمتهم بدينه، فهم غير مرضيين عنده فلا يقتضي خدمتهم بدينه فيصرفهم بكل الصوارف. وأما من ارتضاهم لخدمة دينه فيهيئ لهم الأسباب حتى ولو كانوا مشغولين أو كانوا ضعاف الأبدان أو ضعاف العلم أو مقلين من المال أو غير ذلك، فييسر الله لهم أسباب نصرة الدين والبذل في سبيله. فمن هذا من واقعين المعاصر أنني أعرف امرأة كانت في بلد هو أول بلد من بلاد الإسلام اشتهر فيه ابتداع المرأة من لباسها ومن حيائها، وقد عاشت في أعقاب هورة النساء المشهورة التي قادتها نوال السعداوي، المرأة التي هي أول امرأة خلعت لباس رأسها ورقبتها في العالم الإسلامي. فعاشت هي في أعقاب هذه الفترة، ومع ذلك نذرت نفسها لله تعالى فضحت في سبيل الله بكل ما تستطيع. كانت تجمع الشباب في بيتها ليتعلموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كانت تجمع الشباب في بيتها ليتعلموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتقول أنا لا أستطيع أن أعلم أحدا ولا أن أتعلم أنا كثيرا مما ينبغي أن أتعلم، ولكنني سيكون خادمة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفر لكم المكان، وأوفر لكم ما أستطيع من الغذاء، وأوفر لكم التغطية المناسبة، ولا أن أتعلم أنا كثيرا مما ينبغي أن أتعلم، ولكنني سيكون خادمة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفر لكم المكان، وأوفر لكم ما أستطيع من الغذاء، وأوفر لكم التغطية المناسبة، فأريد أجركم فقط، أريد المشاركة بالأجر. سعت لهذا، ولكن الله فتح لها كثيرا من الجن، مع أنها امرأة كبيرة في السن، يسر الله لها تعلم كثير من العلم، فقرأت عدة تفاسير من تفاسير كتاب الله تعالى وأحاطت بها، ثم قرأت عدة من كتب السنة وأدركت كثيرا مما فيها، ثم حاولت أن تعيش لله تعالى، فأوذيت في سبيل الله بأنواع الإيذاء، سجنت مدة 2 سنة و8 أشهر بالتعذيب. مكثت 3 أيام بلياليهن لا تجد ماء ولا مأكلة. رميت في بركة من الماء البارد في الشتاء، فلما خرجت جلدت 500 سور، ومع ذلك وعيدت إلى الماء البارد فلم ترجع. صبرت على أنواع الإله في ذات الله، ولكنها خرجت من السجن وهي شامخة الأنف، بطلة من أبطال الإسلام، حامية لثغر من ثغور هذا الدين. وكذلك أعرف أخرى في عصرنا هذا وما زالت حية، وكان من أمرها أنها تزوج بها أحد الدعاة إلى الله عز وجل، تسعت لمعازرته في دعوته متأسية بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت في خدمته ومواساته والسعي معه في نصرة دين الله. فتعرض هو لبعض الإيلاء وأخذ إلى السجون. فلما أخذ إلى السجون كانت هذه المرأة عند حسن الظن بها، فأخذت كل مما تعلم أنه هو لا يحب أن يطلع عليه أحد، فوضعته في أكياس خاصة وأخذتها في أقصى مكان، وأخذت الأولاد واعتنت بهم وعلمتهم ما كان هو يحب أن يتعلموه، وربتهم على الشهامة وحسن الخلق وعلى أن يتعودوا نصرة الدين وأن يكونوا مثل أباهم مضحين في سبيل الله. وقد كثرت الضغوط على هذا الرجل في السجن، حتى أنه عرض له فيلم فيه صورة بيته واجهة بيته، وكان امرأة تخرج يدها لأهل الشارع تطلب منهم المساعدة، وكأنها زوجته، وكلها دبلجة غير صحيح. وأخرجوا له صورة بعض الأولاد وهم في عرص ملابس وفي أشد حال يريدون الضغط عليه نفسيا، وقالوا أنت المسؤول عن هؤلاء، فأنت يمكن أن تصبر على ما شئت، لكن هؤلاء هذه المرأة المسكينة التي أخذتها من أهلها ومن بيت النعمة، وهؤلاء الأولاد الذين كنت سببا في شقائه، عليك أن ترحمهم. ولكن الرجل كان مفقا فصبر وصمد، ثم أرادوا الذهاب به إلى بيته لتفتيشه، فجاءوا يطلبون تفتيش البيت، فامتنعت المرأة أن تفتح وسبتهم سبا يظهر فيه كثير من الجراءة والشجاعة. ثم أتوا به هو فسلم عليها، فعرفت صوته فرحبت به ترحيبا كبيرا وجعلته بطلا عظيما، وفتحت له الباب وأدخلته وقامت في خدمته. ثم قالت أما هؤلاء الكلاب الذين معك فأنا لا أخدمهم، فإن شئت فناولهم الضيافة وإلا تدعهم فهم كلاب أخدمنا أنفسهم. ثم أدخلت الأولاد في المغتسل فنظفتهم وألبستهم أحسن الملابس، وأتت بهم واحدا بعد الآخر يقبلون رأس أبيهم ويقرأون عليه ما حفظوه بعده من القرآن والسنة، ويشجعونه على ما هو فيه، كل واحد يشهد أسود فيها بطولة وشجاعة وهكذا. فأدرك الرجل أن وراءه شخصا يثق به، وأن وراءه من لا يتضعضع ولا يلين بكل الخطوب، وبذلك استفاد كثيرا ثباتا في سنه. حتى انه حين رجع الى السجن قال لا ابالي حتى ولو دام السجن حتى العمر حتى نهايه العمر فان قتله من يثق به. ولهذا يقول احد الشعراء في تقليد هذا النوع من النساء يقول ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير كانها اياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير تاتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. هذا سؤال ما مفهوم ما هو مفهوم الفضليات في الاسلام؟ جوابا من الفضليات جمع فضليه والفضليه معناه الاذن في التصرف والاذن في التصرف انواع عديده فمنه الاذن في التصرف في المال والاذن في التصرف في السفر ونحو ذلك. وهذه الفضليات متاحه مدخوله ولكن ليس معناها الخروج عن العبودية لله تعالى، بل الناس جميعا عباد خلقهم الله تعالى لحكمة بينها وهي عبادته، وليس من حقوقه أن يتخلصوا من دين الله تعالى ولا من شرعه ولا من ما بين لهم، فليس هذا من الفرية، بل من الفرية أن يكونوا عبادا لله تعالى وأن يتخلصوا من هواهم ومن طاعة شياطينهم، هذه الفرية الحقيقية. كثير من الناس يعبد نفسه للهوى والشيطان بحجة الفرية ويرى أنه نال فضيلته حين تخلص من دين الله، والواقع أنه ارتكس في إدران العبودية للمخلوق حين عجز على أن يحقق العبادة لله تعالى التي تشرف صاحبها، ارتكس في إدران العبودية للمخلوق فأصبح عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للنفس الأمارة بالسوء، فازدادت عبودياته وازدادت القيود عليه. ولذلك فإن فكرة الوجودية وهي نظرية ساطر المعروفة الفيلسوف الفرنسي صاحب هذه النظرية تدعو لتخليص الناس من كل الأديان والأخلاق وكل ما كان لديه من تراث، تدعو لأن يخرج الناس عراة في الشوارع كما تخرج الثمر والبهائم، وهذا غاية الثقافة والمذلة والهوان، وهو ليس من الحرية في شيء، إنما هو من العبودية للهوى والشيطان. ولذلك تسمعون اليوم عن عباد الشيطان الذين ظهروا في مصر وفي الكويت وفي غيرها، قوم لحظوا أنفسهم عباد الشيطان وسموا أنفسهم عباد الشيطان واتبعوا أهواءهم وما زينت لهم شياطينهم، فكانوا في غاية العبودية، كانوا في غاية العبودية للشياطين ولمن هم أدنى منهم وأقل منزلة وأدنى حالا، حين عجزوا عن عبادة الله تعالى عبدوا أنفسهم للشيطان نعوذ بالله. السؤال ما هو نص الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ما عوضني الله كرمه؟ هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثة فأثنى عليها خيرا، فقالت يا رسول الله ما تذكر من عجوز ماتت في سالف الزمن قد عوضك الله خيرا منها؟ فقال لا والله ما عوضني الله خيرا منها، فقد رزقني الله منها الولد. وهذا بيان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عوضني الله خيرا منها، يقصد في جهة واحدة وهي أن الله رزقه منها الولد، وليس الحديث نصا في أن حديثة أفضل النساء أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الراجح أن عائشة أفضل منها، ولكن قوله لا والله ما عوضني الله خيرا منها فقد رزقني الله منها الولد مبين ان وجه كونها خيرا ان الله رزقه منها الولد فقط. هذا السؤال ما اسم الرسول الذي ارسل اليه ارسل الى مسيلمة الكذاب وما اسم والدته وهو الذي قام بتقديره اردا اردا؟ والجواب انه حبيب بن زيد وان امه هي نسيبة رضي الله عنه، وهو الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة، كان إذا سأله هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول نعم، فإذا قال تشهد أني رسول الله قال إني أصم لا أصم. ما حكم صبغ الرأس باللون الأسود أو بالألوان كلها؟ جواب أن صبغ الرأس باللون الأسود محرم على الراجح لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو حرام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته جيء بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة فقال غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياض الشيب من الشيطان وجنبوه السواد. فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتجريب السواد. وقد ورد في هذا حديث أخرى منها ما أخرجه ابن ماجه وأحمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يأتون في آخر الزمان يسودون لحاهم حتى تكون كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فهذا يدلنا على حرمة الصبر بالسواد وأشد, فلذلك يحرم الصبر بالسواد مطلقا للرجال والنساء. أما الألوان الأخرى فإن تغيير الشيء بها من السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيروا عن هذا الشيء فإن شدة بياض الشيء من الشيطان. وذلك ينبغي أن يكون بالحناء كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالكتم, والكتم يشبه الحناء إلا أن في لونه غبرة وهو صبغ أحمر. وكذلك غيرهما من الألوان فكلها يجوز تغيير الشيء بها. أما صبغ الشعر الأسود ليتغير لونه من أجل التحسن فقط فإن هذا لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله. وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتثلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءت امرأة فقالت لقد قرأت المصحف من الدستة إلى الدستة فما وجدت فيه لعن من تقول. فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه, أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك تغيير لون الشعر من أجل محاكاة جنس من البشر كمن يصبغه بصبغ الأصفر الذهبي ليكون مثل الأوروبيين مثلا أو نحو ذلك هذا محرم لأنه مثل التفلج بالفسق مثل تغيير خلق الله تعالى المحرم. هذا السؤال, هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وفي رأسها آلة حكامة أو لا بد أن تنزعها؟ جواب أن هذه الحكامة إذا كانت صغيرة مثل الإصبع مثلا فإنها يجوز أن تمسح على رأسها في الوضوء وأن لا تنزعها, وإن كانت أكبر من ذلك فإن الأحوط أن تنزعها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, وسبب هذا الخلاف اختلاف في تفسير قول الله تعالى وانصحوا برؤوسكم هل الباء للتبعيض أو الإرفاق. فإن كانت الباء للإرفاق اقتضى هذا مسح جميع الرأس, وإن كانت الباء للتبعيض فإنها مقتضية لوجوب مسح بعض الرأس فقط. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة, لكن هذا إنما كان لضرر ومرض والحكامة لا تشبه هذا. فإن كانت كبيرة تغطي جزءا كبيرا من الرأس فإن الأحوط أن تنزع المرأة وأن تمسح على رأسها مباشرة, وإن كانت صغيرة كالإصبع يجوز المسح على الرأس وتركها فيه لأن العبرة بالأغلب. هذا السؤال, هل يجوز لمرأة نعم هذا السؤال, ما حكم خلوة المرأة مع السائق وهل هي خلوة أم لا؟ جواب أن ركوب المرأة في سيارة مع السائق إذا كانت في الخلف مثلا ليست قريبة منه وكان هذا في وقت ليس وقت خلو الشوارع من الناس مثلا ليس في آخر الليل لا يعتبر خلوة, وأما ركوبها بجنبه فلا ينبغي مطلقا لما جاء عن صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحققن الطريقة. فكان نساء المؤمنات أي نساء الصحابة إذا سبنا في الطريق ألصقنا أعضادهن بالحيطان لامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهن أن يحققن الطريق. وكذلك أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يطهن من وراء الرجال, وكذلك جاء عنه باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء. لكن إذا كانت تركب في الصرف وكان الوقت ليس وقت ريبة فلا يعتبر هذا خلوة. السؤال, ما حكم جعل النساء المتزوجات بما يعرفن عندنا بالعروس أيام الزواج مع العلم أنها ربما كانت في تلك الفترة لا تصلي؟ لا أعرف ما المقصود بالعروسة هذه هي مثلا ما يغطي الرأس بضاعة تزاد على بعض من الشعر هذه إذا كانت وصلا معناها من جنس الشعر فإنها لا تجوز مطلقا بل صاحبتها ملعونة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة ولما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه حين جاء إلى المدينة وجد قصة من الشعر كانت امرأة تصل بها شعرها فرفعها على المنبر وقال يا أهل المدينة في أين علماؤكم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة فلذلك لا يحل وصل الشعر لما هو من جنسه أما ما ليس من جنسه كما ليس بأسود أو مثل الفضة التي تكون من غير جنسه ويسكن بها الرأس والتقيم على سفره فهذه لا حرج في وضعها ولا يسمى ذلك وصلا لا بد من نصيحتها أولا وإقامة الحجة عليها فإذا امتنعت من ذلك ولم تصف منها تنزع هذا الذي يجوز جعله على الرأس ما ليس وصلا ما لا يشبه الشعر مثل الكبة الشروطة لو مثل هذا نعم نعم إذا كانت من غير لون الشعر يجوز اتخاذها لا لها وصل ما كان يشبه الشعر لا يصل إذا كان يشبه وبه الشعر مصفف وبه بيخل. هذا لا يجوز هذا هو الوصل هذا هو الوصل بعينه لأن الوصل ليس معناه أن يربط بنفسه على المرأة الوصل المقصود به أن يتظاهر الشخص بشيء ليس واقع عند رأسه يتظاهر بأن رأسه طويل أو بأن له قرون كثيرة أو نحو هذا وهذا المحرم شرعا هذا السؤال ما حكم استماع المرأة إلى الأناشيد الإسلامية إذا علمت أنها تجد جدا أنها المهم أن استماع المرأة إلى الأناشيد الإسلامية جائز مطلقا وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه في سفر من أسفاره أمر عنجشة وكان عبدا حبشيا حسن الصوت أن يشهد فأشهد حتى حرك الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجش ويقصد بالقوارير النساء وكذلك ثبت عنه في الصحيحين أنه أمر عامر بن الأكوع أن يشهد فأشهد حتى حرك الإبل في غزوة خيبر وكان معه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء فسماع النساء المناشيد لا حرج فيه لكن العكس لا ينبغي لا يجوز أن تشهد المرأة فيسمع الرجال صوت نشيدها إلا إذا كانت فتية صغيرة لم تبلغ بعد فهذا يجوز لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار فأتوا بفتيات يشهدن فكان مما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذه دعي هذه فأنكر عليها هذا لأن فيه تعديا على حقوق الألوهية حين ذهبت إلى أنه يعلم علم الغيب وليس ذلك صحيح هذا السؤال امرأة معها مجموعة من الرجال ليس فيهم أحد من محارمها هل يعتبر ذلك خلوة أم لا جواب لا ليس هذا خلوة لكن لا ينبغي إلى أدى إلى الريبة وما لم يؤدي إلى الريبة فلا حرج فيه فقد ثبت في الصحيحين لا في صحيح البخاري فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها تخلف بعض الرجال يتحدثون في بيتها ثلاثة رجال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدهم يتحدثون ثم خرج ثم رجع فوجدهم يتحدثون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم تدخلوا فإلى طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤمن النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. هذا السؤال ما حكم زيارة قبور للنساء إذا علمت أنها تزور والديها وتسافر من مكان بعيد؟ جواب أن زيارة القبور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قبل الإسلام حين تكاثر الناس بموتاهم وكانوا يعدونهم فيفطرون بهم ثم بعد ذلك بعد أن أنزلت سورة أرهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية: فزوروها ولا تقولوا هجرة. والهجرة الكلام القبيح. وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول إذا زارت الأمهات؟ فعلمها أن تقول: السلام عليكم بارك الله المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وهنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو عندها، فخرجت تبحث عنه فوجدته واقفا إقاع رؤوس المقبرة وهو يدعو لهم، فوقفت خلفه ودعت بما دعا به، ثم رجعت فسبقته، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خرجت تبحث عنه فسألها فقصت عليه الخبر. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان بقربها أموات فإنها لا حرج في زيارتها، لكن لا تقف على كل قبر، بل تقف أمام المقبرة وتتذكر الآخرة وتدعو لها بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تدعو به. وحين تستفيد المرأة ثلاثة أمور، أو تستفيد من ثلاثة أمور ينبغي ترتيبها. الوجه الأول: أن تتذكر أن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأن صاحبه قد انقطع خبره عن أهل الدنيا، وأن أهل القبور يسجنون في قبورهم أهل قرب لا يتزاورون، وهم في وحشة لا ينفكون، وسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون، وأنهم هنا في هذا الحال إما أن يكونوا في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. هذه النوعية الأولى. النوعية الثانية: أن تتذكر حال هؤلاء الذين دفنوا في هذه القبور فانقطعت أخبارهم عن الناس، وقد كانوا يظنوا أنهم من المؤثرين ومن الذين يوثق بهم وتوكل إليهم الأعمال والأمور، ومع ذلك أصبح أهلهم يتصرفون في أمتعتهم بعدهم. الشخص الذي كان شحيحا بخيلا أصبح ماله يتقاسمه الناس، والشخص الذي كان يحدث على أسراره وأموره المختصة به أصبحت صناديقه مقسمة بين الناس ومفاتيحه في أيديه، وهكذا فملابسه الخاصة يلبسها من سواه. قد انتقل عن هذه الدنيا فأصبح بعد أن كان يخاف من كل شيء في أوحش المنازل وأشدها خوفا، كما قال الشاعر يرضي زوجته: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيجزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما تزعون عليك فتجزع، إذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. فهنا يقول: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيجزع. كانت جد فروقة تحذر أن تبقى وحدها في الغرفة، تحذر من الظلام، تحذر من كل الأمور، ومع ذلك أصبحت تعيش في هذه الكفرة المحشة. فهذا هو القسم الثاني من الموعظة التي تحصل لزائر القبور. وهذا القسم هو الذي حصل في أيام معاوية رضي الله عنه، فإن رجلا جاء إلى الشام فرأى جنازة تحمل، فخرج مع أهلها، فلما دفنوها وقف يبكي وأنشد قول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفعك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مرتبط، إذا هو الرمش تعبوه الأعاصير، تلك الغريب عليه ليس يعرفه، ولو قرابته في الحي مسرور. فقال له رجل من كان يحمل الجنازة: أتعرف قائل هذه الأبيات؟ فقال: لا والله. فقال قائلها: صاحب هذا القبر وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهو الذي كان مغبوطا في الأحياء، فأعطه إذا هو الرمش تعبوه الأعاصير. فكان هذا من المواعظ العجيبة. المواعظ الثالثة: أن يتذكر الشخص حال هذا الميت بعد انتقاله، حال أهل هذا الميت بعد انتقاله عنه، فإنهم كانوا ينظروا إليهم على أنهم يعيشون في كنفه، وأنه هو الذي يتولى أمورهم ويقوم بمصالحهم، وقد انتقل عنهم فلم يتغير شيء في حياته. كانوا يظنون أنه المدبر والموفق عليهم، وأنه لا يأتيهم رزق إلا من قبله، فانتقل فلم يتغير شيء من أمورهم الوسط. كما قال الشاعر: تقلب في الدنيا كأن ليس حادث وما اختل من صرف الزمان نظامه، لم يختل أي شيء من مكان. فهذا يدل على أن الله وحده هو المدبر الحي القيوم والخالق الرازق. بعد هذا تأتي موعظة الختام، وهي أن يتذكر سائل القبور أن أحسن أحواله أن يذكر كما بدون، أن يموت بين المسلمين فيصلى عليه فيعود كما عادوا، فينقطع خبره، لا يصل منه خبر ولا اتصال هاتفي ولا رسالة ولا أي خبر إلى أهل الدنيا. فهذه الموعظة النهائية الأخيرة. وهذا لا يقتضي التجول بين الأجداد والمرور عليها والوقوف عليها والجلوس عليها، فهذه أمور محظورة شرعا. زيارة القبور الشرعية أن يقف الشخص أمام القبور حتى يراهم ويتعظ بحاله، ولا ينبغي أن يتدخل بينهم وأن يمر على القبور ويجلس على بعضها. فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يجلس أحدكم على جبر فيطلق ذوقه فيصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك المرور على القبور والخروج من فوقها كل هذا مما لا ينبغي. فعلى الشخص أن يقف لقصد الموعظة وقصد الدعاء، فأصحاب القبور إذا كانوا مؤمنين ينتفعون بدعاء من دعا لهم، والزائر هو المنتفع الفائد بهذه المواعظ التي ذكرناها، وليس بينه وبين الأموات أي صلة غير هذا. لا يمكن أن يستفيد منهم أي منفعة، ولا أن يوصل إليهم أي خبر، ولا أن يعرف من أمورهم أي شيء، إنما يستفيد فقط من هذه المواعظ. السفر إلى الأموات لقصد الزيارة حتى من بعيد، السفر إلى الأموات لقصد الزيارة محل خلاف بين أهل العلم. لم يبدو لي أنه كان إذا كان إلى الوالدين مثلا، أو كان الشخص في قسوة يجد قسوة في قلبه شديدة يحتاج إلى أن يتذكر أنه سيدهن في هذه القربة على الغالب، وإلا فهو لا يدري أن يدهن، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا كذلك فلا أظن بأسا، لا أرى بأسا بخروجه مسافرا لهذا الغرض، لكن ينبغي أن ينوي لذلك سياحة في سبيل الله وتذكرا في عزائز خلق الله تعالى، وموعظة أن لا يطلب شيئا من هذه الزيارة من أمور من الأمور التي يسافر لها الناس. كثير من الناس يسافرون إلى أصحاب القبور المساكنين لا يدرى هل هم في جنة أو في نار، ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليه في حياته، هل هم في جنة؟ والله تعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوه ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير.
بعض الناس يقول إن هو يسمع، إن الموتى إنهم يسمعون إيش لحد يقف عند روحهم ويعود.
لا أدري ماذا يقولون، لكن قد جاء في كتاب الله تعالى قول الله مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة الله من خلقه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فجاء فيه قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وجاء فيه قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فكل هذا يقتضي عدم الاتصال بين الأحياء والأموات نهائيا. وكذلك قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازين حقه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ أي من دونهم حاجز يحول بينهم وبين الحياة الدنيا وما فيها إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قام الاستدلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليل يوم بدر، فهذا ليس حجة في الموضوع، لأنه إنما علم عن طريق الوحي أنهم يسمعون، وأن هذا من تعذيبهم، وهو تعذيب لهم لا مسرة تدخل عليهم، فهو ما يزيد عذابهم، ولذلك قال: ما أنتم ليسمع منهم من عصوب. فهذا من جنس عذابهم ولا يستدل به بالنعيم. وعلى كل فحتى لو قدر أن الأموات يسمعون، فإنهم لا ينتفعون بسماع شيء مما يصل إليهم أبدا، وهذا محل إجماع أنهم لا ينتفعون بالسماع. لكن هل يسمعون أم لا؟ هذا محل خلاف. لكن هل ينتفعون بالسماع؟ هذا لم يقل أحد بانتفاعهم به، لا ينتفعون بشيء مما يسمع. لا لا. هذا يقول: ما حكم قص الشعر للنساء إذا علمت أنه بالزينة وليس لضرورة. جواب أن الأخذ بشعر المرأة إذا كان لزينة وكانت تستره ولا تبديه ولم يكن بقصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات فلا حرج فيه، وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، والوفرة هي الجفرة.